وكان شيطانا مريضا يطلبونه ولا يقدرون عليه حتى وجدوه يوما نائما فجاءوا فبنوا عليه بنيانا من رقاب فاستيقظ فوثق فجعل لا يكب في مكان من البيت الا ان دار معه الرقاب فاخذوه فاوثقوه فجاءوا به الى سليمان عليه السلام فامر به فنكب له في رخام ثم ادخل يتجاوز في رخام ثم سد بالنحاس ثم امر به فطرح في البحر وذلك قوله ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناه جسدا يعني الشيطان الذي كان حتى تسلط على سليمان سبق ان ذكرنا عوز بطلان هذه التسليم صوره واضحه كما كلها مثال في قصه اخرى بقى اللي كان فيه شيطان اسمه فخر او واحد ثاني اسمه اقف او اقف وسال قائل سليمان قال له كيف تسلم الناس فقال الشيطان أرني قاتلك أخبرني كيف نقتل الناس فلما أعطاه نبذه آصف في البحر فساح سليمان وذهب ملكه وقعد آصف على كرسيه حتى كان مكان من أمر السمكة والعثور على القاتل أو القاتل ورجوع ملك سليمان إليه وفي بعض الروايات رواية قتادة ومجاهد أن الشيطان لم يخلص على نساء سليمان ومنعهن الله منه فلم يقربهن ولم يقرب له وفي الدكتور أبو سهبة رحمه الله ونحن لا نكذب لأن هذه الخرافات من أساليب بني إسرائيل وأضافوا له وأن ابن عباس وغيره تلقوها عن مسلمة أهل الكتاب وليس أدل على هذا مما ذكره في سيف الجبر يعني إلى أن يقول قوة السند لا تنافي كونها إسرائيلية يقول إن قوة السند لا تنافي كونها مما أخذ ابن عباس وغيره عن كعب الأحمر وأمثاله من مسلمة أهل الكتاب فثبوتها في نفسها لا ينافي كونها من إسرائيليات بني إسرائيل وخرافاتهم واقتراءاتهم على الأنبياء سبق إلى التنبيه إلى ذلك الإمام القاضي عياض في الكفى فقال رحمه الله ولا صدق ما نقله الإخباريون من تشبه الشيطان به وتسلطه على ملكه وتسلطه في أمته بالجور في حكمه لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا وقد عُصِم الأنبياء من مثله كذلك الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال بعد أن ذكر هذه الإسرائيليات قال وهذه كلها من الإسرائيليات ومن أنكرها ما قال ابن أبي حاتم ثم ذكر بسنده نفس هذه القصة التي ذكرناها ثم قال ابن كثير إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قوي ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما إن صح عنه من أهل الكتاب وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان فالظاهر انهم يكذبون عليه ولهذا كان في هذا السياق منكرات من اشدها ذكر النساء من اشد هذه المنكرات ذكر النساء فهذه كلها اساليب وتلفيقات لكن بعض الكذبه من بني اسرائيل كان احرص وابعد غورا من البعض الاخر فلم يتورط فيما تورط فيه البعض من ذكر تسلط الشيطان على النساء يعني سليمان عليه السلام أما بعض الأخر فكان ساذجا في كذبه مغفلا في تلبسه فترك آثار الجريمة بينة وواضحة. تنسيج القصة كما ترون مهلهل عليه أثر القمع والاختلاق ويصاد من العقل السليم والنقل الصحيحة في هذا. وإذا جاز للشيطان أن يتمثل برسول الله سليمان عليه السلام فأي ثقة بالشرع تبقى بعد هذا؟ وكيف يسلط الله الشيطان على نساء نبيه سليمان وهو أكرم على الله من ذلك وأي ملك أو نبوة يتوقف أمرهما على خاتم يدومان لدوامه ويزيلان لزواله وما عهدنا في التاريخ البشري شيئا من ذلك وإذا كان خاتم سليمان عليه السلام بهذه المثابة فكيف ينقل الله شأنه في كتابه الشاهد على الكتب السماوية ولم يذكره بكلمة هل غير الله سبحانه وتعالى خلقة سليمان في لحظة حتى أنكرته أعرف الناس به وهي زوجته جرادة فنبز القصة مهلهل لا يكمد أمام النقص وآثار الكذب والاختلاف باغية عليه بل إن بعض الرواة تجرأ أو غلط فرفع بعض هذه الإسرائيلات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى روي عن بعضهم سند ضعيف أن رسول الله قال يوجد لسليمان ولد فقال للشيطان تواريه من الموت يعني نريد أن نريه حتى لا يموت بعض الرياض قال انه عايز يعلمه يعني يتعلم فين. قال يذهب به الى المغرب فقال يصل اليه الموت. قالوا الى المغرب قال يصل اليه الموت. قال الى البحار قال يصل اليه الموت. قال نضعه بين السماء والارض انه بعض الرياض في السحاب. قال نعم. ونزل عليه ملك الموت فقال اني امرت بقبض نسمه طلبتها في البحار وطلبتها في سكون الارض فلم اصبها. فليل انا قاعد اخذتها فقبضتها. وجاء جسده حتى وقع على كرسي سليمان. ان الجسد ده هو ابنه اللي خاف عليه سليمان ورفع صوت السحاب وعيش السحابه اللي يجريك الموت في الارض. كلام كله يعني لا يمكن ان يتصور ان هذا يعني يجري عمليا. فالمهم ملك الموت قال ثم قبض روحه ووضعه على الكرسي بتاعه كدليل اهو لن تستطيع ان تخرج من يعني لابنك من الموت. فبيفسر الايه والقيل على كرسيه جسدا يعني جسد هذا المولود. وهذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون من عمل بعض الزنادقه وغلط بعض الرواه. ولا يشك في وضع هذا الا من يشك في عصمه الانبياء عن مثله. والصحيح المتعين في تفسير الفتنه هو حديث الشيخين المرفوع قال سليمان بن داود لأتسمى الليلة على 70 امرأة إلى آخر الحديث. هذا هو المتعين في تفسير الآية. وخير ما يفسر به كلام الله هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بينت بعض الروايات أن الترك كان نسيانا، ترك المشيئة كان نسيانا، وأن المراد بصاحبه الملك كما جاء في بعض الروايات. قال له صاحبه أي بعض الروايات قال له الملك قل إن شاء الله لما قال لأتسمى الليلة إلى آخره. فهذا فيما يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة. ولقد فتنا سليمان فألقينا على كرسيه جسدا. فتناه يعني امتحناه واتسليناه. لأن الفتنة كل إنسان يفتن وكل إنسان يفتن كما قال تعالى فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال رب اغفر لي وهذه ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يعني بعد يقوع هذا الامتحان كما يسمى بأنه نسي المسيئة وترك أن يقول إن شاء الله فختنه الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بأنه يعني أجبه بأنك ما دمت أن تقول إن شاء الله لم تحمل منهم إلا امرأة واحدة والمولود الذي أتى كان ست إنسان نسك إنسان فكان على يدع له على تسير جسد يعني بدون روح أو نجد يبين الله أن هذه الفتنة التي افتتنه بها امتحنه وابتلاه بها نعم. يعني الفتنة لها معاني عدة منها الامتحان والابتلاء. ثم أناب يعني بعد وقوع هذه المثلة أناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار. ولذلك جاءت الآية الكريمة مباشرة قال رب اغفر لي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. نعم. بين السنقطي رحمه الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة في سورة الأنبياء. يقول في تفسير سورة الأنبياء وريح سليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وريح سليمان الريح يعني سخرنا لسليمان الريح. أيضا في حال كونها عاصفة عاصفة يعني في حال كونها عاصفة يعني شديدة الهبوط يقال عاصفة الريح أي الشدة فهي ريح عاصف وعصوف. نعم. تجري بأمره أي تطيعه وتجري إلى المحل الذي يأمرها به. ونقل من قبل إن سليمان عليه السلام لما في قصة الخيول فتصف مدحا بالسوق والعماق ردوه عليه الصلاه والسلام بالسوقي والاعناق. يعني ان الله سبحانه وتعالى كافاه لما يعني في الايه اللي قال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب ردوها علي فتفق نفسا بالسوقي والاعناق. كافاه الله سبحانه وتعالى بعدما صنع هذا من الاجابه والتوبه في هذه الحديثه كافاه بدل الخير بما هو افضل من الخير وما هو الريح. تجري رخاء حيث أصاب. فبدل ما نجري أولادنا بالعلاج الجين والتعرف المسيطر للسندباد والمحاط السحري الجين في الهواء والكلام ده هذه قصة سليمان حقيقية لا كذب فيها. كانت تخر له الريح تجري بأمره وتحميله إلى حيث شاء. نعم تجري بأمره أن تطيعه وتجري إلى المحل الذي يأمرها به. فما ذكره في هذه الآية من تكفيره الريح لسليمان وأنها تجري بأمره بيّنه في غير هذا الموضع وزاد بيان قدر سرعتها. لذلك في قوله تعالى وليش بيننا الريح غدوها سهل ورواحها سهل وقوله أتخرج له الريح تجري بأمره رخاء حيث أخاف. في هذه الآيات سؤالان معروفان. الأول يقال إن الله وصف الريح المذكورة هنا في سورة الأنبياء لأنها عاصفة والعاصفة معناها شديدة الهجوم ووصفها في سورة صاد أنها تجري بأمره رخاء والعاصفة غير التي تجري رخاء. فالجواب من وجهين. الأول أنها عاصفة في بعض الألفاظ ولينة رخاء في بعضها بحسب الحاجة كأن تعطف ويشتد حبوبها في أول الأمر حتى ترفع البساط الذي عليه سليمان وجنوده فإذا ارتفعت إذا ارتفع سارت فيه رخاء حيث أصاب. الجواب الثاني ما ذكره الجمهتري قال فإن كنت وصفت هذه الريح بالعطف تارة وبالرخاء أخرى فما التوفيق بينهما؟ قلت كانت في نفسها رخية طيبة كالنفيس فإذا مرت بكرسيه أبعثت به في مدة يسيرة على ما قال غدوها سهل ورواحها سهل فكان جمعها بين الأمرين أن تكون رخاء في نفسها وعاطفة في عملها مع طاعتها لسليمان وهب بها على حسب ما يريد ويحتسب. السؤال الثاني هو أنه هنا في سورة الأنبياء خص ذريها بكونه إلى الأرض التي بارك الله فيها العالمين إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين في سورة صاد قال تجري بأمره رخاء حيث أصاب حيث أصاب وقوله حيث أصاب يدل على التعميم في الأمثلة التي يريد الذهاب إليها على الريح يعني كانت تحمله لأي مكان يريده في حين في سورة الأنبياء قال إنها كانت تحمله الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فقوله حيث أصاب يعني حيث أراد. قال ابن الأعرابي العرب تقول أصاب الصواب وأخطأ الجواب. أصاب الصواب يعني مش وقف للصواب. أصاب الصواب يعني هو أراد الصواب فأخطأ الجواب يعني ما كانش يقف هو كان يريد الصواب فأصاب بالضبط معناها إيه؟ أراد. أصاب يعني أراد أصاب الصواب وأخطأ الجواب أي أراد الصواب وأخطأ الجواب. ومنه قول الثالث أصاب الكلام فلم يستطع فأخطأ الجواب لدى المفصلين. أصاب الكلام يعني أراد يتكلم فلم يستطع فأخطأ الجواب لدى المفصلين. وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه يسأله عن معنى كلمة أصاب راحوا يسألوا عن كلمة أصاب معناها إيه في اللغة العربية فخرج إليهما رؤبة فأول ما رآهم قال إيه أين تصيبان يعني ماذا تريدان فقال هذه كلبتنا ورجع أين تصيبان يعني ماذا تريدان ففهم الكلمة تصيب معناها تريد قالوا هذه كلبتنا فرجع. فالجواب عن السؤال الثاني فهو أن قوله حيث أصاب يدل على أنها تجري بأمره حيث أراد من أقطار الأرض وقوله تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين اللي هي أرض الشام لأن مسكنه فيها وهي الشام فالمقصود هنا رحلة العودة لأنه هو بيتبه إلى حيث يعني إيه المركب عن الخدمة بتاع تاريخ إيه المركب هو بلاد الشام الأرض التي باركنا فيها للعالمين فطبعا يرسلها سليمان إلى حيث شأن يعني من حيث أصاب يعني من أقطار الأرض لكنها لابد أن تعود له يعني مع الفرق في المثال يعني أي شركة طيران بكل مركز انطلاق ايه عاصمة الدولة اللي تخرج منها لها مطرح شرق غرب الذي يفلها ايه للمركز فكأن الريح من اي مكان تذهب الا بد ان ترجع الى محل ملك سليمان. اذا يحمل قوله رخاء حيث اصاب في حالة الذهاب وقوله الى الارض التي باركنا فيها في حالة الاياب الى محل السكنى فانفكت الجهة فزال الاسكان يعني اذا ما فيش اسكان لان ما فيش تعارض لان رخاء حيث اقام المقصود بها في حاله الذهاب اللي هي ايه من مسافه الارض ومغربها وحوله الى الارض التي باركنا فيها برحله الايه
حالة الإياب إلى محل السكنة، فالجهة هنا غير الجهة تلك، فلا يمكن أن يقع تعارض بينهما. يقول تبارك وتعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامنذ أو أمسك بغير حساب. هذا عطاؤنا كما قلنا أي على من شئت من المقرنين وغيرهم، فامنذ أو أمسك أي امنع بغير حساب، يعني افعل ما تشاء غير محاسب على المن والإمكان. فالمعنى أنه عطاء الجم لا يكاد يمكن حصره بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي لقربى في الدرجات وحسن مآب أي مرجع في الآخرة. ذكر أيضا الخاتمي رحمه الله تعالى هنا تنبيها يقول: روى الأثريون هنا خاصة مطولة ومختصرة، مختلفة ومختلفة. قال ابن كثير: وكلها متلقات من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه السلام، فالظاهر أنهم يكذبون عليه، ولهذا كان في سياقها منكرا. وتقوية ابن حجر لبعض منها لأنه أخذه النسائي بإسناد قوي لا عبرة له، فليس المقام قاصرا على صحة السند فحسب، لو كان ذلك في الصحيحين فأمن بمروي غيرهما. وذكر الرازي أن القصص المروية هنا هي لأهل الحسوة من تأويلهم، وأن أهل التحقيق فلهم تأويلات وقد ساقها فانظرها. وقال الإمام ابن حزم: معنى قوله تعالى ولقد فتنا سليمان أي آتيناه من الملك ما اختبرنا به طاعته، فتنا سليمان أي آتيناه من الملك ما اختبرنا به طاعته، كما قال تعالى مصدقا لموسى عليه السلام في قوله: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. يفهم من هذا أن الفتنة قد تكون ضلالا لبعض الناس، وقد تكون الفتنة هداية للناس آخرين، لأن الفتنة معناها الاختبار والامتحان والابتلاء. واضح؟ حتى في اللغة عملية الفتن هي إيه؟ أن يدخل الذهب الخام في الفرن لينصهر، فإذا انصهر تنفصل عنه السوائل عن الذهب الإيه؟ الخام. فإذا تخل دينار كثير يعني محروق أو ذهب خالص. وهذه هي الفكرة، كما قال في الإمام أحمد: إن أحمد فأدخل الفير فخرج ذهبا أحمر، يعني وقع الله شأنه بالمحن التي تعرض لها. فالكلمة الفكرة هنا لا يشترط الشحمة على الذنب، لكنها كما قال تعالى: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، كل إنسان يبتلى مؤمن أو كافر، بل أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فكل الناس أيضا يفتنون. فقولهما ولقد فتنا سليمان، لماذا يحمل على يعني احتمال لا يقبل الأنبياء؟ لا، فتنا اختبرناه بالملك الذي أتيناه إياه، هذا كلام ابن حزم. كما قال تعالى مصدقا لموسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، إذ من الفتنة ما يهدي الله بها من يشاء. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه الفتنة هي الاختبار حتى يظهر المهتدي من الضال، فهذه فتنة الله تعالى لسليمان، إنما هي اختبار حتى ظهر فضله فقط، وما عدا هذا فطرقات ولدها جنابقة اليهود وأشباههم. وأما الجسد الملقى على كرسيه فقد أصاب الله تعالى به ما أراد، يؤمن بهذا كما هو، ونقول صدق الله عز وجل كل من عند ربنا. ولو جاء نص صحيح من القرآن أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفسير هذا الجسد ما هو لقلنا به، فإن لم يأتي بتفسيره ما هو نص ولا خبر صحيح فلا يحل لأحد القول بالظن الذي هو أكذب الحديث في ذلك، فيكون كاذبا على الله عز وجل. طبعا يعني ابن حزم يقول لا يوجد نص لا في القرآن ولا في السنة، لكن كما ذكرنا من قبل بعض العلماء يحمل أن الفتنة كانت في هذا في أنه حلف ولم يكن إن شاء الله إلى آخر ما قدرنا به الكلام، وهو أقرب الله تعالى أعلم. يقول ابن حزم: إلا أننا لا نشك الكف في بطلان قول من قال إنه كان جنيا تصور بصورته، بل نقطع على أنه كذب، فالله تعالى لا يهتك ستر رسوله عليه السلام هذا الهتك، وكذلك يبعد في قول من قال انه كان ولدا له ارسله الى السحاب ليربيه. فسليمان عليه السلام كان اعلم من ان يربي ابنه بغير ما طبع الله عز وجل دليه البقر عليه من اللبن والطعام. مولود ابن حيتربى زي كل المولود في الدنيا، انما يطلع في السحاب ومش عارف ايه ربيت السحاب، هذا كلام لا يعقل. وهذه كلها خرافات موضوعه مكذوبه لم يصح اسنادها قط، انتهى كلام ابن حزم. وزعم الخاتمي ان حكايه الجني والخاتم مع سليمان هي من موضوعات حكماء اليهود كسائر ما وضعت الحكماء في تمثيلاتهم من حكايات ابكال وسليمان. أيها. ثم يقول تبارك وتعالى واذكر عهدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنكب وعذاب اركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب وخذ بيدك برفا فاضرب به ولا تحذر انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. قوله تعالى واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه واذكر اي في باب الابتلاء وحسن عاقبه الصبر على البلاء. عبدنا اي الكامل في التحقق بالعبوديه. ايوب اذ نادى ربه اي دعاه وابتهل اليه قائلا اني مسني اي اصابني الشيطان بنصب اي مشقه وعذاب اي الم شديد. نصب اما تقرا نصب او نصب او نصب او نصب نصب ونصب 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 يعني معناها المشقة وعذاب أي ألم شديد. أما تفسير هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنكب وعذاب. قال تبارك وتعالى في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. اذا نفهم من هذا ان هذه كانت صيغه الدعاء. ايوب عليه السلام كان يدعو الله عز وجل وكان يشكو ما به الى الله كي يخرج عنه كما قال يعني يعقوب عليه السلام انما اشكو بكي وحزني الى الله. ايضا وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. وايوب ان اذكر ايوب اذ نادى ربه كما في سوره الصاد واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه ان يمسني الشيطان بنصب وعذاب. وقد امر جل وعلا في هاتين الايتين الكريمتين نبيه صلى الله عليه وسلم ان يذكر ايوب حين نادى ربه قائلا اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين وان ربه استجاب له فكشف عنه جميع ما به من الضر وانه اتاه اهله واتاه مثلهم معهم رحمه منه جل وعلا به وتذكيرا للعابدين اي الذين يعبدون الله لانهم هم المنتفعون بالذكرى. وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره ايضا في سوره صاد في قوله واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنكب وعذاب الى قوله لاولي الالباب. ولذلك نحن نحتاج الى الربط بين الايتين. ففي سوره الانبياء قال عز وجل واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين وذكرى للعابدين. في سورة صاد قال تبارك وتعالى وذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنكب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب إلى قوله تبارك وتعالى وذكرى لأولي الألباب. فطبعا الآيتان متواردتان على موقف واحد، ففي الأولى ذكرى للعابدين وفي سورة صاد ذكرى لأولي الألباب، يعني معناه أن العابدين هم أولي الألباب، وذكرى للعابدين الذين هم أولي الألباب، يعني لا يكون العابد إلا من أولي الألباب. فاحتفظوا بهذا مؤقتا، سوف نحتاج إلى العودة إليه. والضر الذي مس أيوب ونادى ربه ليكشفه عنه كان بلاء أصابه في بدنه وأهله وماله. ولما أراد الله إذهاب الضر عنه أمره أن يركض بريمه ففعل، فنبعت له عين ماء فغسل منها فزال كل ما بظاهر بدنه من الضر، وشرب منها فزال كل ما في باطنه، يعني تصوير ظاهري وباطني. الظاهري أنه لما اغتسل من هذه الماء زال كل ما بظاهر بدنه من الضر، وشرب منها فزال كل ما في باطن بدنه من الضر، كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله اركض بريمك هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل به واشرب منه. وما ذكره في الأنبياء من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى للعابدين، ذكرى لمن يعبده، بينه في قوله وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فقوله في سورة الأنبياء وذكرى للعابدين مع قوله في قوله وذكرى لأولي الألباب فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة من سوائل الاختلال هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. إذن أعقل الناس من يعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته، كلما كان عقل الإنسان أتم كلما كان أرقى في مقام ولاية الله عز وجل. فالعباد لا يكونون إلا من أولي الألباب، بمعنى يعني أنه لا يتصور أبدا أن يكون ولي الله مجنونا أو معصوما أي مخبولا أو مهووسا أو متطرفا أو غير ذلك من الآفات، لا يمكن أبدا. فالعابد الذي يعبد الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون من أولي الألباب. شيخ الإسلام كان له رسالة في هذا المعنى عنوان لها أحد إخواننا بعنوان أولياء الله عقلاء ليسوا بمجانين. نقول هذا الكلام يعني نظرا لما يشاع في جانبين، يعني بعض الناس يقول لك ايه يعني الناس تعمق في علم الدين، نحن لا نتعمق في الجنة تفيد مثل سنة وهذا أو كيلة لهم هذا، إذا تعمقت فهم يحصل لك حاجة في عقلك في الجنة. كيف يكون التعمق في التعمق بمعنى التنطع، التعمق عن الاجتهاد والنهل من العلم والتضلع من العلم الشريف، لا يمكن إلا أن يكون وسيلة إلى العقل الكامل لا إلى الجنون كما يكون هؤلاء الناس. طبعا طبعا ممكن يجن لو ابتدى الاتجاهات الفلاسفة والبلاحدة هؤلاء الناس، لكن إذا سلك المنهج السلفي الطويل فهم كتاب السنة كما فهم الصحابة رضي الله عنهم وأكمل القرون فشك أنه وسيلة العقل الكامل. واضح. وبعض الناس على الجهة الأخرى يعتقدون أن الإنسان يعني بعض الناس هذا مشهور جدا في الأديان كثير جدا ممن يسمون بالأولياء الذين بنوا على قبورهم الأضرحة والمساجد والشباب والمساجد وهذه الأشياء في تسع المواد يكونوا في الأصل إيه؟ مدانين معاصيين أو مدانين. واضح. لذلك يسمع كثيرا من القصص، واحد كان يعني عاتب الله وإياكم وسائر المسلمين كان متخلفا عقليا، واضح، عقل متخلف ويتم لعابه ويمشي في السرع بالطريقه المعروفه وهذه الاشياء، فاذا مات بنوا على بنون بريق ووجدوا اي دخل من الاولياء، يرمي انهم يوجدن ان الولي يكون مجنونا او معصوما، هذا لا يقع. الله لا يستطيع لنفسه الا اكمل الناس، سواء من حيث الفطره من حيث العقل، العقل هو اهم شيء في الانسان، فلا يمكن ابدا ان يكون انسانا يعني معصوما او مجنونا من الاولياء. انا حكيت لك حديث بعض الاخوه لكن ما اظن حديثه في ذلك الطريق موقف ثاني، يعني كنت بعض الزملاء من الاطباء يعني بنتناقش في كيفيه اختبار المريض النفسي حين نريد ان عايزين نعرف العائله فيها، يعني عائله فيها حد عنده مرض نفسي بحيث نعرف العنصر الوراثي موجود ولا مش موجود. فكان السؤال يقول يعني ازاي تقدر تعرف، لان اي حد حصل له كده هيقول لك لا ما فيش، ما عنديش حد سالتي يعني في يعني خلل في هذه المسائل. فازاي هنا تراعي الايه؟ اهل العيان مثلا بان تاخذ معلومه صحيحه تبني على اساسها. واضح؟ فتخيلوا ان بعض الاطباء الحاضرين ماذا قال؟ قال علشان نكتشف ان العلم فيها واحد مقبول او لا نقول لهم ايه؟ نقول له في حد في العيله عنده كده ماشي في حب الله؟ في حد في العيله عنده كده ماشي في حب الله؟ يعني نتيجه التصور الموجود هو بيعامل هؤلاء الناس ايه؟ باللغه بتاعته او اللي فهمها بعض الاعيان خاصه في الاديان، هو بيتصور ان الولي ده ممكن يكون واحد زي غيره فعلا، في مصيبة أكثر يا جماعة إن الولي في الواحد يهودي في حد من المنهوج أبو حفيرة. أبو حفيرة جواز مسمار جحا من الهود عميلة في المنهوج. تعرفون أن أبو حفيرة هذا اللي يجتمع في السنة في المسلمين واليهود يعني المولد مع بعض جماعة. فهل في خبر أكثر من هذا؟ واحد يهودي واليهود متمسكين بموضوع أبو حفيرة هذا ويتعمل له احتياجات جديدة حتى يأتي هؤلاء الملاعين ليحضروا ويحيي هذا المولد في عمق بلادنا بلاد الإسلام والمسلمين. ثم هو مولد متمجد الواحد اسمه أبو حفيرة يهودي. فشيء غريب جدا الحديث. فالشاهد يعني ان يعني الناس وصلوا انهم يتصوروا الواحد يهودي يسكن ولي من اولياء الله. بعض الناس سمعت مره بيتكلم على كيرلس مقارنه بالمعبد فبيقول ايه بيبقى كيرلس من اولياء الله. كان راجل صالح او مثل مسكين يقول لي مثل مسكين ده يعني حاجه مسكين بعد كده. فطبعا كيف يكون ولي لله هو كافر عدو لله. كيف يكون ولي لله مجنون مقبول. فإذا يعني هذا التعامل لابد أن يتخطى منها وأن الولي لابد أن يكون عاقلا. والدليل هنا في هذه الآية وغيرها طبعا من الأدلة أن في مرة قال تعالى وأتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. في الآية الأخرى التي تفسرها قال تبارك وتعالى وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فدلت على أن العابدين هم أولي الألباب. ولذلك في هذه الآية الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة من فوائد الاختلال هم الذين يعبدون الله وحده غير يطيعونه. وهذا يؤيد قول من قال من أهل العلم إن من أوصى بشيء من ماله فأعصى لله. رجل أوصى بشيء من ماله أو جزء من ماله الذي يعني سيموت ويتركه أوصى بشيء من ماله يصرف لأعصى لله. فكان الراجح في هذا الوقت ان تلك الوصيه تصرف لاتقى الناس واتت بهم طاعه لله تعالى لاتقى الناس واتت بهم طاعه لله تعالى لانهم هم اولي الالباب اي هم اولي العقول الصحيحه السالمه من الاختلال. في هذه الايات المذكوره سؤال معروف وهو ان يقال ان قول ايوب المذكور في الانبياء في قوله إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي سورة الحر في قوله إذ نادى ربه أني مسني الضر بنكبي وعذاب. بعض الناس قالوا هذا يؤخذ منه أن أيوب عليه السلام دبر من المرض فشكى من المرض مع أنه قوله تعالى مع أن الله قال عن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذا يدل على كمال صبره. وقد يفهم من الآيتين السابقتين أنه بدأ واستكد وباح بأنه متألم من هذا يعني إيه البلاء الذي ابتلي به. انظر كيف نتعلم الأدب مع الأنبياء كيف ننزل الأنبياء عليهم السلام منزلهم ونعطيهم قدرهم. هذا إشكال. كيف يزال هذا الإشكال؟ إشكال هو أن الآية فيها مثل لأيوب إنا وجدناه صابرا يعمى العبد إنه أجاب. في حين أن أيوب عليه السلام قال عنه عز وجل في سورة الأنبياء إذ نادى ربه أني مسني الضر وفي سورة صاد إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنكب وعذاب. الجواب أن ما صدر من أيوب عليه السلام دعاء وإظهار فقر وحاجة إلى ربه لا شكوى ولا جزع. لا ما مسني الشكوى أبدا بالعكس كان صابرا كما أنصح الله سبحانه وتعالى في غاية الصبر بل يضرب به المثل في الصبر فلم يجزع وانما كان يظهر الفقر والمسكنه والحاجه الى رحمه الله تبارك وتعالى لا شكوى ولا جزع. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه الكريمه ولم يكن قوله مسكن الضر جزعا لان الله تعالى قال انا وجدناه صابرا فالجزع ينافي الصبر. يقول بل كان ذلك دعاء منه دعاء منه والجزع في الشكوى الى الخلق لا الى الله تعالى. الانسان اذا شكى ما به الى الله فهذا ليس بعيد ما دمت لا تشكو الا الى الله فهذا ليس بعيد الذنب في ان تشكو الى المخلوق كما قال الشاعر اشكو الرحيم الى الذي لا يرحمه. نعمل للبيت يعني انك اذا تكلت الى العبد دون الله فانت تدخل الرحيم الى الذي الى الذي لا يرحمه. تدخل الله الى العباد انه تركه لكذا وكذا، لا افعل كما فعل يعني يعقوب عليه السلام قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. فانت تبث وتبوح بالامك الى الله، هذا ليس بمذموم وهذا ليس من الجزع، لانه يتضمن طلب كف هذا الضر ممن يقدر على كفه. فاذا الانسان ندما اذا شكا الى الله، لا يسمى هذا جزعا، الجزع في الشكوى الى المخلوق لا الى الله تعالى. كذلك ايضا كونه يدعو الله سبحانه وتعالى بان يكف عنه الضر، هذا لا يتنافى مع مقام الرضا، لان بعض الجهله يقول لك يكون علمه بحالي علمك بحالي يعني ان تعلم بحالي وغني عن سؤالي. لا، السؤال والتصور والاستحاذه ان الله تعالى هذا امر يتركه الله، لانه يظهر اثار اسمائه الحسنى وصفاته العليا. هذا نوع من العبوديه، من ارقى انواع العبوديه. فالله سبحانه وتعالى يعني كما قال النبي الله سبحانه وتعالى قال ايه ادعوني استجب لك. الله يحب من العبد ان يتذلل له ان يكون ان يتخاف بذلك كثير من انواع العبوديه الظاهره والباطنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسال الله يغضب عليه. فبعض الجهل يقولون كيف ندعو من كل شيء بقدر، الدعاء سبب مثل اي سبب اخر، هو كل شيء بقدر، لكن تاخذ السبب الجوع قدر، انت بتكتفي من قدر الجوع ولا تسعى الى الطعام والشراب أم أنك تأخذ بسبب الأكل. فهذا سبب جعله الله للسبع. فذلك أيضا الدعاء سبب لحصول ما ينفع ودفع ما يضر. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه. فيقول السائل لا تسألن بني آدم حاجة وكل الذي أبوابه لا تحجبوه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذا تركت الإنسان يغضب منه، لكن الله سبحانه وتعالى إذا تركت سؤاله يغضب منه أو يغضب عليه أيضا. وقال بعض الشعراء قالوا فاسكوا إليه ما ليس يخفى عليه، كنت ربي يرضى ذل العبيد لديه. فالدعاء ماذا من غير التذلل، والله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يدعوه، بل كان ينزل البلاء بقوم معينين لاجل ان ايه؟ فلولا جاءهم باسنا تضرعوا يتضرعون ويستخرجون هذا الدعاء. اذا خلاصه الكلام ان ايوب عليه السلام لم يظهر منه جزع ولا شكا الخالق الى المخلوق، وانما والدعاء لا ينافي الرضا. قال الثعلبي سمعت استاذنا ابا القاسم ابن حبيب يقول حضرت مجلسا خاصا للفقهاء والادباء في دار السلطان، فسئلت عن هذه الآية الكريمة بعد اجتماعهم على أن قول أيوب كان كفاية، وقد قال الله تعالى إنا وجدناه صابرا، فقلت ليس هذا كفاية وإنما كان دعاء بيانه فاستجبنا له. فالله قام نصاتا بعد إيه؟ فاستجبنا له، والاستجابة لا تكون إلا بعض الدعاء، والإجابة تتعقب الدعاء لا للكفاء، فاستحسنوه وارتضوه. وسئل الجنيد عن هذه الآية الكريمة فقال عرفه فاقة السؤال ليمن عليه بكرم النوال، انتهى من القصري. ودعاء أيوب المذكور ذكره الله في سورة الأنبياء من غير أن يسلم مس الضر أيوب إلى الشيطان، ففي سورة الأنبياء أن يمسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ففي سورة الصف أسلم ذلك إلى الشيطان في قوله أن يمسني الشيطان برد فعذاب. والنصب على جميع القراءات معناه الصعب والمشقة والعذاب الألم. وفي نسبة ما أصابه من المشقة والألم إلى الشيطان في آية قاف هذه إسلام قوي معروف، لأن الله ذكر في آيات من كتابه أن الشيطان ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام، فقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فقوله تعالى وما كان له عليهم من سلطان، وقوله تعالى عنه مقررا له وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، وقوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. فهذا اشكال. فالجواب عن هذا الاشكال يعني اختلف اجابات العلماء لوقع هذا الاشكال. يقول الزمخشري فان قلت لم نكره من الشيطان أن يمثل الشيطان بالإذن والعذاب، ولا يجوز أن يسلطه على أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم مطرا، ولو قدر على ذلك لم يضع صالحا إلا وقد نكبه وأهلكه. وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسواس فحسب، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في قلوب الناس من الجنة والنار. قل لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سببا فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسبه إليه، وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعاء، لم يقل يا رب إنك مكثني بنصب وعذاب، هذا ينافي الأدب مع الله سبحانه وتعالى، مع أن كل شيء إنما كل بقدر الله، كما تأجر إبراهيم عليه السلام في قوله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، انظر الضمائر، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، ثم قال فإذا مرضت فهو يسقيني، لم يقل وإذا أمرضني، لأنه شر، فالشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الله يخلقه، لكن الشر من حيث هو فعل الله هو يكون خيرا محضا، لكن الشر نسبي بالنسبة للإنسان، سبق أن شرحنا ذلك بالتفصيل في الصواب والقلم. فإذا أيوب عليه السلام لم ينسب هذا الضر إلى الله تأجبا، وإنما مع أن الله هو فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل أراد ما كان يسلك به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من بلاء ويغريه عن الكراهة والجدع، فكان يسلك به الشيطان إنك أنت بتتكلم بلاء شديد يعني يغريه بالجدع يعني من هذا البلاء وكراهة هذا البلاء، فالفجأة أيوب عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى في أن يكفيه ذلك بكف البلاء، يكفيه وكف شيطانه وإغراءه على الجزع بأن يكشف البلاء أو بالتوفيق في دفعه وربه بالصبر الجميل. وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين، فارتد أحدهم فسأل عنه فقيل ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين، وذكر في سير البلائي أن رجلا استغاثه على ظالم فلم يجده، وقيل كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فدهنه ولم يغضب أو يغضب، وقيل أعجب بكثرة ماله انتهى منه. ومنها من يعني الأجوبة ما ذكره جماعته من المفسرين أن الله سلط الشيطان على ماله وأهله ابتداء لأيوب، فأهلك الشيطان ماله وولده، ثم سلطه على بلده على بدنه ابتداء له، فنفخ فيه يتبه نفخة استعل منها فصار فيه يتبه فآلي، فحكها بأراطره حتى دريا ثم بالفخار حتى تساقط لحمه، وعصم الله قلبه ولسانه، وغالب ذلك من الإسرائيليين. وتسليطه الابتلاء على جسده وماله واهله ممكن، وهو اقرب من تسليطه عليه بحمله على ان يفعل ما لا ينبغي، كمداهنه الملك المذكور وعدم اغاثه الملهوف الى غير ذلك من الاشياء التي يذكرها المفسرون. وقد ذكروا هنا قصه طويله تتضمن البلاء الذي وقع فيه وقدر مدته وكل ذلك من الاسرائيليين، لكن غايه ما دل عليه القران ان الله ابتلى نبيه ايوب عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر ووهبه أهله ومثلهم معه، وأن أيوب نكب ذلك في خوف من الشيطان، ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله وأهله ابتلاء ليظهر صبره الجميل وتكون له العافية الحميدة في الدنيا والآخرة، ويرجع له كل ما أصيب فيه، والعلم عند الله تعالى. وهذا لا ينافي أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب، لأن التسليط على الأهل والمال والجنس والجسد من جنس الأسباب التي تنشأ عنها الأعراض البشرية كالمرض، وذلك يقع للأنبياء فإنهم يسلبوه المرض وموت الأهل وهلاك المال بأسباب مثل أنواعها. لا مانع من أن يكون جملة تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك بمثلها، وقد أوضحنا جواز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية على الأنبياء في سورة طه. وحول الله نبيه أيوب عليه السلام في سورة صاد وخذ بيدك جنحا فاضرب به ولا تحنك، قال المفسرون إنه حلف في مرضه ليضربن زوجه 100 حول، فأمره الله أن يأخذ جنحا فيضربها به ليخرج من يمينه، واضرب الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان أو نحو ذلك، والمعنى أنه يأخذ حزمة فيها 100 عود فيضربها به ضربها ضربة واحدة فيخرج بذلك باليمين. وقد قد جمّ في سورة الكهف الاستثناء بآية ولا تحنى، على أن الاستثناء المتأخر لا يفيد. إذ لو كان يفيد لقال الله لأيوب قل إن شاء الله ليكون ذلك استثناء في يمينه، ربما يكون معظم لم يفيد معنى هذا الكلام، فذلك لن يوضحه فنرجع إلى هذه الحالة ونختم الكلام بها الليلة. تنكت هنا يعني يقول إن قوله تبارك وتعالى هنا لأيوب عليه السلام فاضرب به ولا تحنف إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، فاضرب به ولا تحنف، يقول إن قوله ولا تحنف يدل يعني على أن الاستثناء المتأخر لا يفيد، بمعنى لو أن إنسانا حلف على أو خلف أفعل كذا مثلا ولم يقل إن شاء الله، ثم مضى وقت فراغ حصل تأخر ثاني يوم مثلا بعد ساعات تذكر أنه لم يستثني فقال إن شاء الله، هل هذا يعني يرفع يعني الإنسان لو بيحلف استثنى في اليمين وفعل هذا الشيء ما دام استثنى لا تتحرك عليه، لكن إذا حلف على شيء معين مثلا والله لا أدخل بيت فلان ولم يقل إن شاء الله، هو إن شاء الله فيمكن أن يرجع فيه ولا يختبر الخير، لكن لأن قلنا لم أقع ذلك والله لم أدخل بيته إلا أن يشاء الله أو إلا إن شاء الله، ففي هذه الحالة إذا فعله فإنه لا يحلف لا تتصرف عليه ما دام استثنى، لكن إذا صار إذا في نفس المجلس يعني مجرد مقام وقبل أن يحصل تراخي قال إن شاء الله فنعم، لكن إذا مرت ساعات أو يوم أو أيام فتوتر بعد مدة فقال إن شاء الله هل ينفع هذا الاستثناء؟ لا لا ينفع هذا الاستثناء خلافا للمذهب المحكي عن ابن عباس كما سيوضح، فهذا هو المعنى الذي يشير إليه والذي تم جنبه. يقول في الكتير في تفسير قوله تعالى يدخل ربك إذا نسيت، يعني الآية قبلها ولا تقلن لشيء لسائل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الأول أن هذه الآية الكريمة متعلقة بما قبلها، والمعنى أنك إن قلت سأفعل غدا كذا ونسيت أن تقول إن شاء الله ثم تذكرت بعد ذلك فقل إن شاء الله، أي اذكر ربك معلقا على نسيئتك ما تقول إنك ستفعله غدا إذا تذكرت بعد النسيان، وهذا القول هو الظاهر يعني إن المعنى الآية ولا تقولن لشيء مثال ذلك غدا إلا أن يشاء الله، حاصل على الاستثناء دائما، واذكر ربك إذا نسيت يعني إذا نسيت الاستثناء فاذكر اسم ربك أن تقول إن شاء الله متى إذا تذكرت بعد النسيان، هذا القول هو الظاهر لأنه يدل عليه قوله تعالى فقوله تعالى قبله ولا تقولن لشيء مثال ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وهو قول الجمهور. القول الثاني أن الآية لا تعلق لها بما قبلها، الآية غير مرتبطة بها قبلها، يذكر ربك إذا نسيت، المعنى إذا وقع منك النسيان لشيء فاذكر الله لأن النسيان من الشيطان كما قال تعالى عن فتى موسى وما أنتانيه إلا الشيطان أن أذكره، وكقوله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وقال تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وذكر الله تعالى يقتل بالشيطان كما يدل لذلك قوله تعالى ومن يعص عن ذكر الرحمن نقلب له شيطانا فهو له قريب، وقوله تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، وسواس الخناس لماذا؟ يعني هو وسواس عند الغفله عن ذكر الله، الخناس الذي يخنث ويتاخر صادرا عند ذكر الله، فاذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، وقال بعضهم يذكر ربك إذا نسيت أي صل الصلاة التي كنت ناسيا لها عند ذكرك لها كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، وقول من قال إذا نسيت أي إذا غضبت ظاهر السخوط، هذا يتعلق بمعنى الآية. ثم يقول العلامة السنكتي رحمه الله تعالى اشتهر على ألسنة العلماء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه استنبط من هذه الآيات الكريمة أن الاستثناء يكف تأخيره عن المستثنى منه زمنا طويلا، قال بعضهم إلى شهر وقال بعضهم الى سنة، لان قلت والله لا اكل الشيء الفلاني. وبعد سنة تذكرت انك قلت ان شاء الله لما حلفت انك على هذا الشيء، فتقول ايه ان شاء الله اذا تذكرت. واضح؟ فالمذهب مرة عندنا بس انه يصلح انك تقول ان شاء الله، فاذا تذكر في هذه الحالة لا حلف عليك، فكأن تفسير الاستثناء ينفع. ولو بعد تفسير هذا التلاقي الزمن انت كما يقول الشركتي هنا، قال بعضهم الى شهر وبعدين قال الى سنة، وقال بعضهم له الاستثناء ابدا. ووجه اخذه ذلك من الآية ان الله تعالى نهى نبيه ان يقول انه سيفعل شيئا في المستقبل الا من الاستثناء بان شاء الله، ولا تقولن لدون ان تقيد من الفرصة هي ايه، كل كلام متصل ببعضه او قريبا. فاذا حصل تلاقي زمن بعيد فقوله واذكر ربك اذا نسيت، يعني في اي وقت تذكر، يعني كل المشيئه والمشيئه هنا تنفعك. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: والتحقيق الذي لا شك فيه ان الاستثناء لا يصح الا مقترنا بالمستثنى منه، وان الاستثناء المتاخر لا اصح حل به اليمين. ولو كان الاستثناء المتاخر يصح لما علم في الدنيا انه تقرر عقد ولا يمين ولا غير ذلك لاحتمال طول الاستثناء. فأمثال إذا أي عقد الإنسان بيحلف عليه وبيتشرف فيه وممكن يجي بعد كده كم شهر إن شاء الله، أو غير ذلك، يعني معناه كمان أي يمين يبقى هل ممكن تكون في يمين واحد يحلف فيها بهذه الطريقة؟ مع إن باب الاستثناء المتراخي هذا مفتوح. ففي حد هيتأخر بقى عن يمين؟ ما إذا كان باب مفتوح إن أنت لو حلفت على شيء والله لا أزيد فلانا، وبعد كده عايز تزوره مش هتكفر بقى، لا انت بس المثال بسطحه تقول ايه؟ او الا ان شاء الله ان انا ازور، يبقى معناها مسؤولها ولا تفرط عليك تزور. معناها هل هذا يقع؟ يريد معناها خلاص من باب اليمين بالمذهب، يعني يكون الشام الاستثناء المفرط الشخص ما بين في الدنيا ان نقرر عقل ولا يمين باحتمال تروي ما بعد ذلك في غايات البطلان كما ترى. اخشى عن المنصور أنه بلغه أن أبا حفص رحمه الله يخالف مذهب ابن عباس المذكور، فاستحضره لينكر عليه ذلك ابن عباس، فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: هذا يرجع عليه، هذا يرجع عليه، يعني عايز يقول لي مذهب ده يعني كلام ده ينفعك أوي، أنت بتحب الكلام كيف؟ قال: إن تأخذ البيعة بالأيمان، لا تحلف على مبايعة بالأيمان بالقسم، أتفرض أن يخرجوا من عندك فيستبد فرض أنه أمان على الطاعة وعدم الخلع عليه، ثم إذا خرج من ابن عباس يقول إلا أن شاء الله، ثم يخرجون عليه فاستحي عنه. أين قال الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: حكي فتاة ببغداد تقول لي: لو كان مذهب ابن صحيحا في الاستثناء ما قال الله تعالى أيوب: وخذ بالفتاة فاضرب به ولا تحنك، كانت يحتاج إلى أن أستغفر الله، ما كانت ربنا سبحانه وتعالى: وخذ بيدك درسا فضرب به، كان يقول له ايه؟ قل يا الله، لانه كان حلف انه يضرب لك مرة لسبب معين كان يذكره في العقل، فلكن له محرز اخر بدل ما يضربها بالفلوس يقول ايه؟ ان شاء الله. فقال الله سبحانه وتعالى لقوله يقول لايوب: وخذ بيدك ضرب به ولا تحلف، بل يقول ان شاء الله. ايوه. حكم الجواب الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه اليه من القول بصح لا المتأكد فكيف مذهب ابن عباس؟ لأن مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الله عاتب نبيه على خمس أكذا غدا فلم يقل، بين له أن التعليق بالله هو الذي ينضبط عليه، لأن على لا قيل إلا بمشيئته، فإذا نسي ثم تنكر ولو بعضه إنه يقول إن شاء الله. يخرج من عهدة عدم التعليق بالله لأنه مخالف أن يعلق بالمشيئة، فيستطيع يقول إن شاء الله، لكن دون يؤمن من عهدة خذت أو كذا هذا الشيء الذي حلف على أن يفعل، يعني ما كنا نحن لو فعله يحلف ويكفر، لكن يقول الله، لأن الله سبحانه وتعالى لأنه لا يقع الشيء إلا بمشيئته، فإذا نسي التعليق بالمشيئة ثم قال فإنه يقول إن شاء الله، إذا لم عهدة عدم التعليق بالمشيئة لم تكن المشيئة، ويكون قد فوض لمن لا يقع إلا بمشيئته، فلكن لا، اللي هو بعد حين هو الخروج من كثير. الموجب للعتاب السابق أو يحل اليمين تقول إن شاء الله بعد وقت لو نسيت هنا أقصى ما شيء أنك تم حتى لا تكسب هذا الأدب بأن تأتي في أي شيء، فإذا نسيته في وقته مع ذلك تذكرت أنك لم تأتي الله رابط ما تأتي الله المتأثرة به فالتأثير أن تفر من عهدة المطالبة بالله لكن لا لا تعليم لأن تدارك اليمين قد سقط بجرد وجود تراخي الزمن إلى المعقد ولا يأخذ إيه خلل منه بجرد الاستثناء فالمعقدات كما جزم به الصبري وهذا لا محظور ولا إشكال جاب بعض أهل العلم بجواب آخر وهو أن نهي التخلي ونفي النطق به إليه فأظهر بعد ذلك الاستثناء الذي نواه وقتها كما قاله بعضهم والأول هو الظاهر إلا الآن إذا حتى عباس هذه اليمين هذا لا يحل اليمين وليس تأتيك اليمين اليمين معك فضح والاستثناء الأول الاستثناء المتصل وإلا لما بقي في الدنيا يمين لأن ما أجهل الإنسان أجزع عن يمين تنتهي لأنه مجرد أن يكون الإنسان على هذا المذهب فبالتالي اليمين بيستثناء فإذا هذا كنا ظاهر البطلان أو كما قال معلمة السلك رحمه الله تعالى لكن ذكري عليه وعلى الذين اختلاف بالخلاف يذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ورمة منا وذكرى لأولي الألباب يجد بعث صبر فيه ولا تحن إنا وجدناه صابرا نعم نعبده أي وعدا من التي تجلد أيوب واشترى اللحق وطول لقوا فيها لخيالك قصه سيدنا أيوب عليه الصلاه والسلام فقد رأيها ما عصم الله أنبياءه عنه وصوروه بصورته لا يرضاها الجولين من رسله فقدري أن تفسير هذه الآيات الكريمة هذه رواها عن حدث أبيه تبارك وتعالى عبدنا أيوب تأثيره ذهاب الأهل والضر الذي أصابه فيه إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ما هذا النصب؟ اسمه ما هذا العذاب؟ زعموا أنه ذهاب الأهل والمال والضر الذي أصابه في جسده قال القتادة ابتلي 7 سنين وأشهرا فألقي على كناسة بني إسرائيل يعني أشياء حقيقة القلب يرتبط من قراءات الهوات الأوائل لأن الأنبياء وإن كانوا يمرضون وإن كانوا تجري وإن كان غير عليه بغير على بدء البقر من الأعراض والأمراض لكن الأنبياء معصومون من كل ما ينكر الناس منه فهذه من القواعد المقررة في موضوع عصمة الأنبياء أن الأنبياء معصومون من أي عهد جسديا أو من أي مرض منكر واضح فكون هؤلاء الذين اختلقوا هذه القصص للعموم أن داود أن أيوب عليه السلام أصابه المرض حتى يعني ألقي على كناسة بني إسرائيل هذا شيء يعني صعب جدا أن يعني يمر عليه مرة التراب قال ابتلي 7 سنين وأشهرا فألقي على كناسة بني إسرائيل تختلف الدواء في جسده ففرج الله عنه وأعظم له الأجر وأحسن وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الشيطان عرج إلى السماء فقال يا ربي من يدلي على أيوب عليه السلام قال الله قد صمتك على مالك وولدي ولم أصمتك على جسدي فنزل فجمع جنوده فقال لهم قد صمتك على أيوب عليه السلام فأروني سلطانكم فصاروا نيرانا ثم صاروا ماء فبينما هم بالمشرق إذا هم بالمغرب وبينما هم بالمغرب إذا هم بالمشرق فأرسل طائفة منهم إلى زرعه وطائفة إلى أهله وطائفة إلى بقره وطائفة إلى غنمه وقال إنه لا يعتصم منكم إلا بالمعروف فأتيه بالمصائب بعضها على بعض فجاء صاحب الزرع يعني من جنس الجيس كلفهم كل واحد يذهب ويسكب عليه شيئا من عقاراته او ضياعه او اراضيه فجاء صاحب الزرع فقال يا ايوب الم تر الى ربك ارسل على زرعك عدوا فذهب به وجاء صاحب الابل وقال الم تر الى ربك ارسل على ابلك عدوا فذهب بها ثم جاء صاحب البقر فقال الم تر الى ربك ارسل على بقرك عدوا فذهب بها وتفرد هو ببنيه يعني تفرد ابليس ببنيه جمعهم في بيت اكبرهم فبينما هم ياكلون ويشربون اذ هبت ريح فاخذت باركان البيت فالقته عليه سقط عليه البيت فجاء الشيطان الى ايوب بصورة غلام فقال يا ايوب الم تر الى ربك جمع بنيك في بيت اكبرهم فبينما هم ياكلون ويشربون اذ هب الريح فاخذت باركان البيت فالقتها عليهم فلو رايتهم حين اختلطت دماؤهم ولحومهم بطعامهم وشرابهم فقال له ايوب انت الشيطان انا اراكم منجلدين لا تنسوا ان هذا قصص اسرائيليه مكروبه نحن نبلوها المحذره منها ان ارى عليكم علامات التاثر الكبير وبلا شك ايوب عليه السلام ابتلي ثم قص الله سبحانه وتعالى حتى هذه الابتلاءات يعني يمكن ان يخفف لديها لا حرج فيه انما المشكله كلها في بعض المواضع التي تستنكر ولا يمكن ان تقع لنبي من الانبياء فنعم فقال له ايوب انت الشيطان ثم قال له انا اليوم كلام ولدتني امي يعني ان اصيب هذه المصائب كلها في الزرع والبقر والابل وفي اولاده وبيته يعني الشيطان يقول ان قرأ الى ربك فعل بك كذا وكذا يعني كي يسقط قضاء الله سبحانه وتعالى لكن رد ايوب قال انت تحرضني على سقط القضاء فقال له انا اليوم كيوم ولدتني امي يعني هذه المصائب تكفر عني ذنوبي حتى اعود كيوم ولدتني امي فقام فحلق راسه وقام يصلي فرن ابليس رنه سمع بها اهل السماء واهل الارض صرخ ان وجد هذا الصرخ العظيم من ايوب ثم خرج الى السماء فقال اي رب انه قد اعتصم فسلمني عليه فاني لا استطيعه الا بكم صالح قال قست المصك على جسده ولم اصلبك على قلبه فنزل فنفخ تحت قدمه نفخه قرح ما بين قدميه الى قرنه يعني كل بدنه اصاب الروح بمجرد سكن هذه النفخه اصاب قرحه واحده وامسي على الرماد حتى بدا حجاب قلبه صعب الصور ايضا هذا يتلخص يعني حجاب القلب المحب القلب يبدو يعني فكانت امرأته تسعى إليه حتى قالت له أنا ترى يا أيوب قد نزل بي والله من الجهد والفاقة ما إن جعت قروني برهيب فأطعمك فادعو الله أن يسقيك ويريحك اضطرت أن تبيع في زعمين هذه الستة يعني قرونها يعني بقائرها برهيب فلذلك قالت فادعو الله أن يسقيك ويريحك قال ويحك كنا في النعيم 70 عاما فاصبري حتى نكون في الكل 70 عاما فكانت البلاء 7 سنين ودعا فجاء جبريل عليه السلام يوما فاخذ بيده ثم قال قم فقام فنحاه عن مكانه وقال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فركض برجله فنبعت عينه فقال اغتسل فاغتسل منها ثم جاء عيرا فقال اركض برجلك فنبعت عين اخرى فقال له اشرب منها وهو قوله اركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب والبسه الله حله من الجنه فتنحى ايوب فجلس في ناحيه وجاءت امراته فلم تعرفه فقالت يا عبد الله اين المبتلى الذي كان هنا لعل الكلاب ذهبت به او الذئاب وجعلت تكلمه ساعه فقال ويحقي انا ايوب قد رد الله علي جسدي ورد الله عليه ماله وولده عيالا ومثلهم معه قال واخرج احمد في الزهري عن عبد الرحمن بن زبيد رضي الله عنه قال ابتلي ايوب بماله وولده وجسده وطرح في المزبله فجاءت امراته تخرج فتكتسب عليه ما تتعبه فحسبه الشيطان بذلك فكان ياتي اصحاب الخير والغنى يعني الشيطان يذهب من اصحاب الخير والغنى فيقول اطردوا هذه المراه التي فرشاكم فانها تعالج صاحبها وتلمسه بيدها فالناس يتقذرون طعامكم من اجلها فجعلوا لا يدنونها منهم ويقولون تباعدي ونحن نطعمك ولا تقربينا فهذه الروايات ذكرها ابن جرير وابن ابي حاتم في تفسيرهما منها ما هو مرفوض وبعضها مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا ذكر ابن جرير والبغوي وغيرهما عند تفسير قوله تعالى وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين الى قوله وذكر العابدين روى الكثير من الاسرائيليين فقد روى قصة أيوب وتلاميذه عن وهب ابن منبه في جرة صحائف وقال ثبت فيها الحق بالباطل والصدق بالكذب. قال ابن كثير وفيها غرابة تركناها لحال أقيم. من هذه الروايات أنه أصيب بالجبال في سائر بدنه ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بهم الله عز وجل حتى عاته الجليل ونفر منه من الجليل وصار مندوبا في ناحية من البلد. فهذا الذي يمكن أن يقع في النبي الذي سلب أمراض من الشرع الذي لو سلب أمراض من الشرع لا شك أن الجبال مرض ملكس لأن الفقر الجزام يعزل تماما عن يعني المال. فيجمع يعني مؤمن هذا الفقر أنه صار مندوبا في ناحية من البلد ولم يبق أحد من الناس يحنو عليه خير زوجته وتحملت في بلده ما تحملت حتى صارت تخدم الناس بل قد باعت شعرها بسبب ذلك. ثم قال أيوان هذا الفقر وقد يوي أنه مكث في البلاء مدة طويلة ثم اختلفت السبب المهيج له على هذا الدعاء. يعني في هذه الإسرائيليات قالوا اختلفوا ماذا السبب جعله يعني يدعو هذا الدعاء. فقال الحسن وقتادة ابتلي أيوب عليه السلام 7 سنين وأكثر ملقا على كناسة بني إسرائيل تختلف الدواء في جسده ففرض الله عنه وأعظم له الأجر وأحسن عليه السلام. وقال وهب بن منبه مكث في البلاء 3 سنين لا يزيد ولا ينقص. وقال السديد تساقط لحم أيوب حتى لم يبقى إلا العصب والعظام. ثم ذكر قصة طويلة من ذلك أيضا ما روي عن أنس بن مالك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كان من أخص إخوانه له كان يغدوان إليه ولا يحاج. فقال أحدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. في يوم من الأيام يعني هؤلاء الأخوان الوفيان لأيوب قال أحدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه وما ذاك يعني من الذي جعل تقول هذا؟ قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكتب نبيه. فاستدل بكل بلاء على ان ايوب لجد ان عصى الله معصيه لا عصاها احد من العالمين. فلما راح اليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. لما ذهب اليه لم يصبر هذا الرجل عن ان يحكي له ما دار بينهما من الحوار نحن كنا كذا وكذا. فقال ايوب عليه السلام ما ادري ما تقول ما ادري ما تقول غير ان الله عز وجل يعلم اني كنت امر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فارجع الى بيتي فاكفر عنهما كراهه ان يذكر الله الا في حق. يعني انه ما حكم منه في هذه المعصيه التي يعني زعمها وكان يخرج في حاجته فاذا قضاها امسكت امراته بيده حتى يبلغ. فلما كان ذات يوم ابطأت عليه فاوحى الله الى ايوب في مجاله أن يرفض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. قال ابن كثير رفع هذا الحديث يعني إلى النبي عليه السلام غريب جدا. وقال الحافظ بن حجر وأخص ما ورد في قصته وأخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير وصححه ابن حبان والحاكم بسنده عن أنس أن أيوب وذكر مثل هذه يعني القصة. طبعا قول الحافظ أخص ما ورد لا يعني أن الحديث صحيح لذاته لكن يعني أن هذه قد تكون صحة نسبية يعني أصح بالنسبة لغيره ولا يشترط أن يتم المقصود الصحة مطلقا. ثم قال الدكتور أبو سهلة رحمه الله تعالى معلقا والمحققون من العلماء على أن نسبة هذا إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم إلا من عمل بعض الرضاعين الذين يرسمون الأسانيد للمتون أو من غلط بعض الرواة وأن ذلك في إسرائيليات بني إسرائيل واقتراءاتهم على الأنبياء. والأصحية هنا نسبية على أن صحة السند لا تنافي أن أصله من الإسرائيليات لا فهم عن هذا من قبل. أن لو صح السند إلى صحابي مثلا أو التابعي فلا يعني هذا أنه صحيح إلا إلى هذا الذي أسند إليه لكن ولا ينافي هذا كونه من الإسرائيليات. والإمام الحافظ ابن حجر على جلالته ربما يوافق على تصحيح ما يخالف الأدلة العقلية والنقلية كما فعل في قصة الغرانيق كهاروت وماروت، وكل ما روي موقوفا أو مرفوعا لا يخرج عما ذكره وهب بن منبه في قصة أيوب التي أشرنا إليها آنفا. إذا يعني أعظم هذا فيه أعظم الدلالة على أن معظم ما روي في قصة أيوب عليه السلام مما أخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا، فكانوا ينقلون من كتبهم مثل هذه القصص. ثم جاء القصصين المولعون بالغرائب فزادوا في قصة أيوب وأذعوها حتى اتخذ منها السحابين والمتسولون وسيلة لاستقاط قلوب الناس واستدرار العطف عليهم. ثم يقول الحق في هذه القصة، يقول وقد دل كتاب الله الصادق على لسان نبيه محمد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم على أن الله تبارك وتعالى ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في جسده وأهله وماله، وأنه خبر أن أيوب عليه السلام ابتلي هذا البلاء الشديد في نفسه وأهله وجسده وماله، وصبر حتى صار مضربا الأمثال يعني الناس يضربون المثل بصبر أيوب. لماذا هنا من المستهل جدا أنه ابتلي بلاء شديدا جدا لكنه صبر أعظم الصبر حتى صار يضرب المثل بصبره عليه السلام. وقد أثنى الله عليه هذا الثناء المتطور فقال عز وجل إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالبلاء مما لا يجوز أن يشك فيه أبدا، فنحن لا نشك أن يريد كل أشد البلاء وأنه صبر أعظم الصبر حتى أثنى الله عز وجل عليه في قوله هنا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. والواجب على المسلم أن يقف عند كتاب الله ولا يتزيد في القصة كما تزيد جنابقة أهل الكتاب، وأن تقوا بالأنبياء ما لا يليق به، وليس هذا بعجيب من بني إسرائيل الذين لم يتجرؤوا على أنبياء الله ورسله فحسب، بل تجرؤوا على الله تبارك وتعالى ونالوا منه وتحصوا عليه ونسبوا إليه ما قامت الأدلة العقلية والنقلية المتواترة على استحالته على الله عز وجل من قولهم مثلا والعياذ بالله إن الله خفيف ونحن أغنياء، وقولهم لعنهم الله يد الله مغلولة يقول تعالى إلا أيديهم فنعموا بما قالوا. والذي يجب أن نعتقده أنه ابتلي لكن بلاءه لم يصل إلى حد هذه الأساليب، من أنه أصيب بالجنان، ولا شك أن الجن من أخف الأمراض ويعني أشدها سببا في تنفير الناس من صاحبه، وأن كل جسمه أصبح قرحة لأنه ألقي على خلاسة بني إسرائيل يرعى في جسده الجود وتعبت به زواج بني إسرائيل أو أنه أصيب بمرض الجدري. وأيوب عليه صلوات الله وسلامه أكرم على الله من أن يلقى على مبتلى وأن يصاب بمرض ينفر الناس من دعوته ويقذبهم منه، وأي فائدة تحصل بها الرسالة وهو على هذه الحال المزرية التي لا يرضاها الله لأنبيائه ورسله. فالأنبياء صحيح ليسوا معصومين من الأمراض لكنهم معصومون قطعا من الأمراض المنفرة التي تنفر الناس منهم. فهذا هو مثلا رد هذه الجزئية من هذه القصص الإسرائيلية أنهم ينتمون فيها هذه الأنبياء ما ينزه الله أنبياءه ورسله عنه وهو حصول أمراض تنفر الناس منهم. والأنبياء إنما يبعثون من أوصاف قولهم، لأن من صفات الأنبياء أن الأنبياء يبعثون من أكرم قولهم نسبا وخيارهم عثرة. الأنبياء يستحون من أحسن الناس نسبا القبائل العثرة يعني علو وكرم يعني النبي. فأيوب لا شك وهو واحد من أنبياء الله عز وجل، فأين كانت عثرته لجواريه وفرعونه بدل أن تخدم امرأته الناس بل وتبيع بصيرتيها في سبيل إطعامه؟ بل أين وطبعا كما تدعو أيضا لرواية المصرية معرفة أن ينجبه يقول لك أيوب المصري قصة أيوب المصري ليس أيوب المصري هو من بني إسرائيل سبيل واحد. ثانيا هم يتلاعبون بالقصة على انه رجل يعني صابر وقع فيه بلاء وكذا وكذا وضع ولا يذكرون ابدا انه نبي تماما يعني ايه يقعون في ناقه في بني اسرائيل فانهم الله. فمثل هذا الكلام يعتبر من العبث بقصص الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. فيقول فاين كانت عثرته لدواريه وتدعمه بدل ان تكذب امراته الناس بل يتبيع بصيره فيها في سبيل اطعامه. من اين كان اتباعه والمؤمنون منه فهل تخلوا عنه في بلائه؟ كيف والايمان ينافي ذلك؟ الحق ان نفس القصه مهلهل لا يثبت الم النقد ولا يؤيده عقل سليم على نقل صحيح. وان ما اصيب به ايوب عليه السلام من المرض انما كان من النوع غير المنكر والمكذب، فانه من الامراض التي لا يظهر اثرها على البشره. نعم. فيؤيد ذلك ان الله لما امره ان يضرب الارض بقدمه فدفعت عين فاغتسل منها وكذب فبرأ بذمه. وقيل انه ضرب الارض برجله فنفعت عين حاره فاغتسل منها وضربها مره اخرى فنفعت عين بارده فكذب منها. الله والله اعلم بالصواب. وظاهر القران عدم التعدي في الضرب ولا في نبع الماء. ارسل برجلك هذا مغتسل بارد وكرامه. فالظاهر ظهر القران انها كانت يعني ركبه واحده ونبعت عين واحده منها اغتسل ومنها كذب ايضا فعوفي باذن الله. يقول ويعجبني ما قاله الامام القاضي ابو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. طبعا سياتينا مرام الامام ابو بكر ابن العربي بالالف والله غير ابو بكر ابن العربي النكره الملحد المذكور صاحب نكره الوجود. هذا الامام ابو بكر ابن العربي القاضي المالكي الامام الكبير. لما مثل هذه الاخطاء بتحصل احيانا بالذات من الجماعه المصابع والخطاطين يكون عندهم أمنية لهذا الباب عجيبة. من ذلك أن الكتاب أحكام القرآن طلعت على طبعة منه أحكام القرآن عجيبة منه. لكن للأسف الشديد كاتب الخطاط اجتهاد منه الخارج ابن عربي على الأربع مجلدات خط واحد كده ابن عربي. طبعا لو واحد اشترك ابن عربي فيمكن أن يتلخص لأن كتب ابن عربي سماها إلحاد وزندقة ولحسانتها الألف ألم تفرق فيه جدا. المهم يقول قاضي ابو بكر بن العربي رحمه الله ولم يصح عن ايوب في امره الا ما اخبره الله عنه في كتابه في ايتين. الاولى في قوله تعالى وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. الثانيه في قوله اني مسني الشيطان برهب وعياده. واما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح عنه انه ذكره بحرف واحد الا قوله عليه الصلاه والسلام بينما ايوب يغتسل عريانا خر عليه جراد او رجل يعني جماعه رجل جراد من ذهب فجعل يحكي في ثوبه. فنداه ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب ولكن ما غنى لي عن بركتك. هذا هو الحديث الصحيح الوحيد في شأن أيوب عليه السلام في قول القاضي أبو بكر بن العربي. وإذا لم يصح فيه القرآن ولا سنة إلا ما ذكرنا فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره؟ أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على الفتاة. فأعرض عن صدرها بصرة وأصل عن سماعها أذنيه فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالا ولا تجد فؤادك إلا قبالا. وفي الصحيح واللفظ للبخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث الأسباب بالله تقرؤونه نقضا لم يفل. وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتب فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ كلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موطأ على عمر قراءته التوراة. فقال الألوسي رحمه الله في تفسيره بعد أن ذكر بعضا من هذه الآثار والأحباط، قال: وعظم بلائه عليه السلام مما شاع وذاع، يعني من البلاء الذي تعرضنا يسكن من أعظم البلاء ومن أشد البلاء، ولم يختلف فيه اثنان، لكن في بلوغ أمره إلى أن ألقي على كنافة ونحو ذلك فهذا فيه يعني النظر. يعني نعم هو سر البلاء الكريم في سن ما ذكرنا، لكن أن يصل البلاء يعني يلقى على المنزلة وعلى الكنافة هذا يعني مما يعصم منه الأنبياء، ولا يمكن أبدا أن نقبل مثل هذا الخبر. وقال التبرسي قال أهل التحديث: إنه لا يجوز أن يقول بصفة يستقبله الناس عليها لأن في ذلك تنفيرا، فأما الحق والمرض وذهاب الأهل فيجوز أن يمتحنه الله بذلك. نعم. وفي هداية المريض للنقاني: إنه يجوز على الأنبياء عليهم السلام كل عرض بشري ليس محرما ولا مكروها ولا مباحا مجريا ولا مزلما ولا مما تعافه الأنفس ولا مما يؤدي إلى النكرة. ثم قال بعد ورقتين: واحترزنا بقولنا ولا مزلما ولا مما تعافه الأنفس عما كان كذلك، كي إقعاد يعني آفة تبقى ولا تزول، يعني آفة تستمر، هذا لا يقع النبي أبدا. النبي لا يجد من الأنبياء الكريم أكمل الناس نسبا وسورة وخلقة ويعني خلقا وغيرا، فالإقعاد الفرس الجبال العمى الجنون فهذا لا يقع من الأنبياء. أما الإغماء فلا شك في جوازه عليهم كما قال النووي، لأنه مرض بخلاف الجنون فإنه رحم، لكن هو الإغماء في عادة ويجوز لكن لا يبقى مزمنا، واضح. وقيد أبو حامد الغزالي الإغماء بغير الطويل، يعني يمكن يصيب الإغماء لكن لا يطول، وجزم به الجنسيين قال السبتين: وليس كإغماء غيره، يعني النبي إذا أصابه الإغماء لا يكون كإغماء غيره من الناس، لأنه إنما يذكر على السهم الظاهرة فقط دون قلوبهم، لأن قلوبهم معصومة لمن نام الأخف. فكما قال النبي عليه السلام يعني إنه عينه السلام لكن قلبه لا ينام عليه الصلاة والسلام. ويمتنع عليه الجنون والقلب لأنه نقص ويلحق به العمى، ولم يعمل نبي قط لا يوجد نبي أعمى. وما ذكر عن سعيد من أنه كان ضريرا لم يذكر، لم يثبت أن سعيدا عليه السلام كان ضريرا. وأما يعقوب وما حصل وبيضبط عينه من الكذب وهو ضرير فلا شك أن هذا طارئ، هذا ليس عمل يعني مقيم عن جزء، وإنما هذا كان حالة طارئة حصلت له رسالة ثم جاءت فألقاه على وجهه فارتد بصيرا، فهذا شيء عار. وفرق بعضهم في عروض ذلك بين أن يكون بعد التبليغ وحصول الغرر من النبوغ، بعضهم يحصل له يعني بعض العلماء قالوا يريد أن تحدث لهم بعض هذه الأمراض بعد أداء التبليغ وقيام الغرض من النبوغ، فبعضهم قال يجوز، فلين أن يكون حق قبل النبوغ والتبليغ فلا يجوز. أي نعم. على أي الأحوال الأنبياء لا شك أنهم محفوظون مما تعافه النفوس ومما يؤدي إلى الاستقرار والنصرة كما يعني يشعر به ما ورد عن قتادة وما نقله الكفار في كتبه. هذا خلاص الكلام فيما يتعلق بهذه الإسرائيليات والمتعلقة بقصة أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعود إلى التفسير القاطني، قال رحمه الله تعالى: واذكر عبدنا أيوب واذكر أيوب الابتلاء وحسن عاقبة الصبر على هذا الابتلاء. واذكر عبدنا، هذه الإضافة إضافة تفريغ، المقصود عبدنا أي الكامل في التحقق في العبودية لله عز وجل. أيوب إذ نادى ربك أي دعاه واستهل إليه قائلا: أني مسني أي أصابني الشيطان بنصف أي مشقة، بنصف يعني مشقة. فيها أربع قراءات: نصف ونصف ونصب ونصب، وعذاب أي ألم شديد. ارفض برجلك، هذه الحكاية لما أريد به أيوب عليه السلام لما أراد الله عز وجل أن يرفع عنه البلاء. ارفض برجلك حكاية لما أريد به دعاؤه عليه السلام، فالمقصود فاستجبنا له وقلنا له ارفض برجلك، يعني اعظ بها وامشي، فقد ذرأت وتفيت بضررك وقوي جسمك وصح بدنك، ارفض برجلك هذا مغتسل بارد وتراب اي ماء تغتسل به وتشرب منه، والاشاره الى عين او نهر او نحو ذلك. هذا مغتسل بارد وتراب. ان ارسل برجلك كما ترون هنا في التفسير يعني قد تصيب وعصيب، فارسل برجلك امشي ستجد نفسك خمس الان تستطيع النفس بعد ان تمشي. واضح؟ ثم امر اخر من ذلك، هذا مغتسل بارد وتراب يعني ماء تغتسل به وتشرب منه. كما راينا في الصفه الماضيه في ربط بين الاثنين، ارسل برجلك يعني امر ان يرسل دليله في الارض بحيث تنفجر من هذه الرغبه ايه؟ اي ماء يعني يشرب منها ويغتسل بها فيبقى بعد ذلك. واضح؟ لكن التسميه هنا فرق بين الامرين. ولعل يعني بعض يعني الله تعالى اعلم يعني الامر يحتاج لشيء من التحقيق لم يتيسر لبعض الاطباء بالذات في بعض الحالات النفسيه بيعطون اهتماما من نوع خاص في موضوع صدمه الجسم بالماء البارد بالذات وقت الصلاه وتوائدها في بعض الامراض. واضح يعني يغتسل بالماء البارد او يفتح بالماء البارد عقب الصلاه المسؤول الماء البارد، فينكرون في ذلك بعض الفوائد وربما بعضهم يستدل به بهذا الشكل. هذا مغتسل بارد وتراب. الله اعلم. ووهبنا له اهلا اي جمعناهم عليه بعد تفرقه، بعد التفرق اهله وتفرقه جمعناهم عليه من جديد. ووهبنا له اهلا ومثلهم معهم رحمه منا اي ترحما منا عليه بهذا الابعاد والمباركه، وذكرى لاولي الالباب اي وتذكيرا لهم لينتظروا الفرج بالصبر والنوال بصدق الابتكار. صدق توكل على الله سبحانه وتعالى والصبر عن البلاء لابد ان تكون العاقله للتقوى والعاقله للمتقين. فهذه هي عاقله الحق والتوكل على الله سبحانه وتعالى ان ياتي الفرج ويضاعف الله سبحانه وتعالى لعبده النوال. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحلف انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. وخذ بيدك جغفة، جغفة يعني حزمة صغيرة، فاضرب به ولا تحنف إنا وجدناه صابرا أي في كل ما ابتليناه به. نعم العبد إنه أواب أي كثير الرجوع إلى الله تعالى للإنابة والابتهال والعبادة. ثم يذكر تنبيهات أولها كان أيوب عليه السلام نبيا غنيا من أرباب العقار والمافيا، وكان أميرا في قومه، وكانت أملاكه ومنزله في الجنوب الشرقي من البحر الميت بين بلاد أريم وصحراء العربية، وكانت إذات خطيبة رائعة التربة كثيرة المياه المتسلسلة، وكان زمنه بعد زمن إبراهيم عليه السلام وقبل زمن موسى عليه السلام. هذا ما حفظه بعض الباحثين والله أعلم. التنبيه الثاني يقول يذكر كثير من المفسرين هاهنا مرويات وقصصا إسرائيلية في ابتلائه عليه السلام، ولا وثوق من ذلك كله الا بمجمله، يعني نحن نثق بالمجمل بمعنى المجمل وهو ايه؟ وقوع الابتلاء الشديد لايوب عليه السلام، وايضا نثق بالصبر العظيم لايوب على هذا البلاء، هذا هو مجمل للسلسله. وهو الذي اشار اليه التنزيل الكريم لانه المتيقن، وهو انه عليه الصلاه والسلام اصابته بلوى عظيمه في نفسه وماله واهله، وانه صبر على ذلك صبرا صار يضرب به المثل لثباته وسعه صدره وشريعته، وانه جوزي بحسب صبره اضعفها المضاعفه. التنبيه الثالث قال الزمخشري فان كنت لمنكب النفس الى الشيطان ولا يجوز ان يسلطه الله على انبيائه ان يمثل الشيطان برسل مسخط وعذاب يعني الم شديد. فالسؤال الله سبحانه وتعالى يعني لا يجوز ان يخلط الشيطان على انبيائه ليقضي من اتعابهم وتعذيبهم وطرا، ولو قدر على ذلك اذا كان قدر على الانبياء فانه لم يدع صالحا الا وقد نكبه واهلكه. وقد تكرر في القران انه لا سلطان له الا الوسوسه فحسب. الجواب لما كانت وسوسته اليه وطاعته له فيما وسوس سببا فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسبه اليه، وقد راعى الادب في ذلك حيث لم ينسبه الى الله في دعائه، وليكن يا رب إياك ما تستني برؤية معاذاتك، فإن ذا نسب ذلك إلى إبليس يعني يقدر به الوصفة وهي فقط ما يقدر عليه إبليس، فلم ينسبه إلى الله مع أن الله هو فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل أراد ما كان يثبت به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء، الشيطان كان يوسوس إليه أثناء المرض بإيه؟ بأن هذا بلاء عظيم وضع ويغريه على الكراهة والجزع، فالتجأ إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكف البلاء أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. وأيوب ويذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بلطف وعذاب، يعني هو يعني يثبت الله سبحانه وتعالى أو ينتبه إلى الله أن يكفيه القرى والجافة إبليس حينما يعني يوسوس إليه فإنما نزل بك لم يملك أحد الصخر وإن الله قد تنزل بلاء عظيم ويغريب عن الجزع وعدم الصخر. فسارع أيوب عليه السلام بأن ابتدى إلى الله سبحانه وتعالى أن يعني يكفيه شر هذه الوسوسة، إما بأن يكشف عنه البلاء وإما بأن يوفقه في دفع إبليس ورد وسوسته والاعتصام بالصبر الجميل. بل قوله تعالى وكن بيد قدرك فاضرب به ولا تحنك الا وجدناه صابرا، لا شك نفهم من هذه الايه انه قد تقدم يمين من ايوب عليه السلام ان يقول وكن بيد قدرك فاضرب به ولا تحنك، ولا تحنك يعني اشاره الى ايوب من انه كان هناك يمين قد تقدم من ايوب عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. وقد رووا هنا اثارا في المحنوك عليه لم يصح منها شيء، فالله أعلم به ولا ضرورة لبيانه، إذ القصد الإعلان برحمة أخرى ونعمة ثانية عليه صلوات الله عليه، يعني المهم المقصود من المفهوم من الآية وكل جائزة نحسن هذه رحمة أخرى وإنعام آخر أنعم الله به على أمير عليه السلام، تفاصيله لا يستطيع القطع بها لما لم يصح فيها خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فخلاصة هذه النعمة أن الله جله على المخرج من الحلم بدل أن يحلف في يمين حلقه ظله على المخرج من هذا من الحلف يعني أو ظله إلى المخرج من الحلف برخصة وطريقة سهلة سمحة ترفع الحرج. وكان الشيطان مريضا يطلبونه ولا يقدرون عليه حتى وجدوه يوما مائلا فجاءوا فبنوا عليه بنيانا من رقاب فاستيقظ فوفى فجعل لا يكب في مكان من البيت الا ان جار معه رقاب فاخذوه فاوثقوه وجاءوا به الى سليمان عليه السلام فامر به فنسب له في رخام ثم اسقط في جوف الرخام ثم سد بالنخاس ثم امر به فطرح في البحر وذلك قوله ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناه، جسدا يعني الشيطان الذي كان قد تسلط على سليمان، سبق ان ذكرنا عوز فطلان هذا الشيطان سيره واضحه كما كلها من قبل. في قصه اخرى بقى انه كان في شيطان اسمه فتح او واحد ثاني اسمه عاطف او عاطف وسال سليمان قال له كيف تسلم الناس، فقال الشيطان أرني خاتما اخبره كيف نكسر الناس، فلما أعطاه نبذه عاطف في البحر فتاح سليمان وذهب ملكه وقعد عاطف على كرسيه حتى كان مكان من أمر السمكة والعثور على القاتل أو القاتل يرجع ملك سليمان إليه. وفي بعض الروايات رواية خاتما ومجاهد أن الشيطان لم يسلط على نساء سليمان ومنعهن الله منه فلم يقربهن ولم يقرب منه. يقول الشيخ أبي شهبة رحمه الله ونحن لا نشك لأن هذه الخرافات من أساليب بني إسرائيل وأباطي الإبل، وأن ابن عباس وغيره تلقوها عن مسلمة أهل الكتاب، وليس أدل على هذا مما ذكره السيوطي في الجزء يعني إلى أن يقول قوة السند لا تنافي كونها إسرائيلية، يقول إن قوة السند لا تنافي كونها مما أخذ ابن عباس وغيره عن الكعب الأحمر وأمثاله من مسلمة أهل الكتاب، فثبوتها في نفسها
لا ينافي كونها من إسرائيليات بني إسرائيل وقراءتهم وقراءتهم على الأنبياء. سبق إلى التنبيه إلى ذلك الإمام القاضي عياض الكسكسي فقال رحمه الله: ولا يصح ما نقله الإخباريين من تشبه الشيطان به وتسلطه على نفسه وتسلطه في أمته بالجير في حكمه، لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا، وقد عُتم الأنبياء بالمسلمين. كذلك الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال بعد أن ذكر هذه الإسرائيليات، قال: وهذه كلها من الإسرائيليات، ومن أنكرها ما قال ابن أبي حاتم ثم ذكر بسنده نفس هذه القصة التي ذكرناها. ثم قال ابن كثير: إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قوي، ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما إن صح عنه من أهل الكتاب. وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان، فالظاهر أنهم يكذبون عليه. ولهذا كان في هذا السياق من شرط من أشدها ذكر النساء، من أشد هذا الشرط ذكر النساء. هذه كلها أكاذيب وتلفيقات، ولكن بعض الكذبة من بني إسرائيل كان أحرف وأبعد غورا من البعض الآخر، فلم يتورط فيما تورط فيه البعض من ذكر تسلية الشيطان على النساء يعني سليمان عليه السلام. أما بعض الأخر فكان كاذبا في كذبه.